بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، اليوم الأربعاء الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا بالأمس عند نهاية الآية 17 من سورة الرعد.
سوف أقرأ برواية خلف عن همزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
هذه الآيات كما تلاحظون يبين الله عز وجل فيها الجانب الآخر، لأنه كما ذكرنا سابقا أن الله عز وجل يذكر في القرآن المتقابلات. ما معنى المتقابلات؟ أنه إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر صفة أهل الجنة ذكر صفة أهل النار، وإذا ذكر الأعمال التي يذمها ذكر الأعمال التي يحبها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يجعل هذه المتقابلات في كتابه، ولذلك لما كانت الآيات السابقة تجادل هؤلاء الكفار وتبين عقيدتهم وتبين الحالة التي هم فيها والمقال التي يقولونها، بيّن الله عز وجل في هذه الآيات التي معنا اليوم أن الله عز وجل يستجيب لهؤلاء الذين يستجيبون لربهم، فما تكون إجابة ربهم لهم أن يعطيهم الحسنى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحسنى كما وعد سبحانه وتعالى، فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما هؤلاء الذين افتروا وتكبروا وظلموا وطغوا وابتعدوا وعصوا الله عز وجل وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا للآيات التي جعلها الله عز وجل، فهؤلاء لا عبرة بهم وليس لهم إلا النار والعياذ بالله عز وجل. وهذه النار ستكون شديدة لدرجة أنهم يتمنون أن يفتدوا منها بكل شيء، وليس ذلك بفاديهم وليس ذلك بمنجيهم ولا مخرجهم عما هم فيه من العذاب. ولذلك وصفها الله عز وجل بأنها بئس المهاد. بئس المهاد يعني بئس الفراش، بل ليس الفراش، المهاد الذي يلف به الصبي فيحيط به من كل جهة، فالنار مهاد لهم والعياذ بالله عز وجل. ثم بيّن الله عز وجل أنه لا يستوي من يعلم بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق، ومن أعرض عن ذلك وأغمض عينيه بل وغطى عقله فلا يتذكر في مثل هذه الحال ولا يعرف الفرق في مثل هذه الحال إلا أولو الألباب أهل العقول الذين يدركون وينظرون بنور الله عز وجل، ويهديهم الله عز وجل للنظر الذي يفيدهم ويعينهم بل ويغير من سلوكهم ويغير أيضا من أفعالهم ويغير بل حتى من مقاصدهم ونياتهم. ثم ذكر صفة هؤلاء الناجين الذين لهم الحسنى، فقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فهؤلاء هذه صفتهم وهذا عملهم، أنهم يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق، وهذا يدل على كمال لبهم وكمال عقولهم وكمال تفكرهم وتذكرهم، ولذلك صرفوا العبادة لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل وصفهم كما في آخر سورة آل عمران: يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فلا شك أن هؤلاء صرفوا لبهم صرفوا عقولهم إلى الاتجاه الصحيح، ولذلك صار هذا الصرف خير لهم في الدنيا وخير لهم في الآخرة. فهم في الدنيا يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون يوم القيامة ويخافون من محاسبة الله عز وجل لهم، وهم مع ذلك فقد صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدفعون بالحسنة السيئة، فلا يجازون صاحب السيئة بالسيئة بل يدفعون سيئته بالحسنة. فهم خيرهم وفضلهم وجمال خلقهم عام قد نفع الخلق أجمعين وليس فقط أنفسهم. ولذلك قال الله عز وجل: أولئك لهم عقبى الدار، يعني لهم دار العاقبة. ما هي دار العاقبة هذه التي أبهمها الله عز وجل؟ نص عليها في الآية التي تليها، فقال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. وهذا من عظيم تكريم الله عز وجل لهم أنه يلحق بهم ذريتهم كما في سورة الطور، ويلحق بهم أيضا آباءهم وأزواجهم، وأن أيضا الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم تسليما عظيما ويذكرونهم بسبب هذا الفضل وهذا الخير الذي نالوه، وأنه إنما صار بسبب صبرهم، وأن هذه العقبة وهذه الدار هي نعمة العقبة، بل لا أنعم منها ولا أزكى ولا أفضل منها بأي حال من الأحوال، ولا تقارن. يعني الفارق الكبير الذي يجده الإنسان بين عقبة الدار وبين سوء الدار، نسأل الله العفو والعافية. ثم بين الله عز وجل أن هذا يختلف عن أولئك الذين ينقضون عهد الله، فذكر الصفة المضادة للصفة التي مدحها وفصلها في المؤمنين، فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هؤلاء لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم بين سبحانه وتعالى أن الرزق عنده سبحانه وتعالى، فهو الذي يبسطه وهو الذي يقدره، يعني يجعله بقدر محدود، ولا يحرم الرزق أو لا يحرم أحدا من رزقه سبحانه وتعالى، وإنما قد يضيق عليه وهذا معنى يقدر، أن الله عز وجل قد يبسط الرزق فيعطي الإنسان أكثر مما يحتاج، وقد يقدر عليه فيعطيه بعض ما يحتاج. ثم قال الله عز وجل وفرحوا بالحياة الدنيا ولكن ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني ليست العبرة هي في الحياة الدنيا، وإنما العبرة أن الحياة الدنيا ممر وطريق إلى الآخرة، فالحياة الدنيا ليست بشيء أمام الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى، يقول يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء، فقال للذين استجابوا لربهم أي أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية، لأن الشريعة هي أحد طريقين، إما خبر وإما أمر، فالخبر ما هو الإيمان به؟ تصديقه، سواء كان ذلك الخبر مضى كقصة آدم، قصة نوح وهود وصالح وموسى وغيرهم ممن ذكر الله عز وجل قصصهم من الأنبياء وغير الأنبياء وأتباع الأنبياء وأيضا من شاقوا الأنبياء، فإذا الواجب في كل خبر يذكره الله عز وجل ويذكره رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدق، سواء كان هذا الخبر ماضي أو كان حالي مثل ما يخبر سبحانه وتعالى عما في النفس وغير ذلك، أو كان في المستقبل سيأتي، سواء من أشراط الساعة أو من العذاب الذي يكون في القبر أو من النعيم الذي يكون في الجنة أو العذاب الذي يكون في النار إلى غير ذلك، أشراط الساعة كل ذلك يسمى خبرا. فإذا عندنا الخبر إما ماضي وإما حاضر وإما مستقبل، والخبر الواجب فيه التصديق، الواجب فيه التصديق كما ذكر ابن كثير، قال وصدقوا أخباره الماضية والآتية. طيب وإذا كان أمرا، فإما أن يكون أمرا بفعل أو أمرا بترك، يعني طلب فعل أو طلب ترك، فنفعل ما أمرنا الله أن نفعله ونترك ما نهانا الله عز وجل أو ما أمرنا بتركه، فهذا هو الإسلام وهذا هو الانقياد وهذه هي الطاعة، يعني ليس أمرا صعبا ولا يحتاج كما نقول بروتوكولات مثلا أو يحتاج كتالوج أو يحتاج يعني أشياء مما يظنها أحيانا بعض الناس أنها في دين الله عز وجل، وهي ليست في دين الله عز وجل. دين الله عز وجل أنت بين أمرين، إما أمر يأمرك الله عز وجل فامتثل له، إن كان بالفعل فافعل وإن كان بالترك فاترك، وإما خبر فصدق ما أخبرك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به، انتهى. هذا هو الدين، هذا هو الدين وهذا هو قمة السعادة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع الإيمان بقوله للذين استجابوا لربهم، فاستجابتهم لربهم هي بتصديق الخبر وتنفيذ الأمر قال فلهم الحسنى وهو الجزاء الحسن. الحسنى فعلى صيغة مبالغة، جميل، والمقصود بها جميل أو معنى الحسنى الجزاء الحسن، والمراد بها هنا الجنة. وهذا مثال على قضية مسألة معرفة الفرق في قضية استعمالات المفسرين. لما يقول لك الحسنى هي الجزاء الحسن، هذا الآن هو معنى الكلمة، واضح؟ لأنها فعلة صيغة مبالغة من حسن، فإذا لهم الجزاء الحسن. أما ما هو المراد بها؟ المراد بها الجنة. الحسنى هنا صفة أطلقت على الجنة، صفة أطلقت على الجنة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين، يعني ذي القرنين لقي قوما فقيل له إما أن تعذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسنة، فماذا قال؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني عذابا سيئا شديدا منكرا، نسأل الله العفو والعافية. طيب، وأما من آمن، وليس هذا محل الشاهد الذي يريد به كثير، محل الشاهد هو في الآية الثانية: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يعني فله جزاء الحسنى عند ربه، ونحن لا نستطيع أن نقول له إلا القول اليسر الذي لا يشق عليه. فلا شك أن هذه الآية التي في سورة الكهف فصلت الاستجابة المذكورة هنا، فقالت آمن وعمل صالحا، فآمن بمعنى صدق، وهذا يكون أكثر يعني في الأخبار، وأما تصديق الأوامر فهو بعمل الصالح، سواء كان مأمورا فيعمل به أو كان منهيا عنه فيكون عمل الصالح هو تركه. قال: وقوله تعالى أيضا الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه مرت معنا في سورة يونس. فإذا المراد بالحسنى هنا هي الجنة، هي الجنة، والله عز وجل وصف بالحسنى أن لأنها جزاء حسن لا أحسن ولا أفضل منه، وليس هناك مقارنة في الحسن بينه وبين غيره بأي حال من الأحوال. فحسنى هنا فعلى صيغة مبالغة لا تدل على تفضيل بين شيئين، وإنما تدل على بلوغ الغاية في الحسن لهذا الشيء. قال: وقوله سبحانه وتعالى، يعني في تتمة الآية: والذين لم يستجيبوا له، أي لم يطيعوا، يعني للذين استجابوا كذا وللذين لم يستجيبوا، لكن الله عز وجل غير الأسلوب، يعني تغير الأسلوب. ففي قوله سبحانه وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، فيها دخلت اللام التي تدل على الاستحقاق، وأما الثانية فذكر ما يتمنون أن يدفعوا به العذاب. ففي فرق بين أسلوب الآية الأولى وأسلوب الآية الثانية مع تشابه الأسلوبين: للذين والذين استجابوا لم يستجيبوا. فلا شك أن فيها يعني مطابقة بلاغية عظيمة، وكذلك أيضا مطابقة معنوية أيضا عظيمة، وتجعل يعني قلب المسلم يقشعر ويلجأ إلى ربه ويسأل ربه سبحانه وتعالى الحسنى وأن يبعده عن النار ويجيره منها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. قال: والذين لم يستجيبوا له، أي لم يطيعوا الله، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، أي في الدار الآخرة، لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا به، ولكن لا يتقبل منهم كما مر معنا في سورة المائدة. قال: لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أولئك لهم سوء الحساب، نسأل الله العفو والعافية، أي في الدار الآخرة، أي يناقشون في النقير والقطمير، يعني يناقشون في كل صغيرة وكبيرة. النقير يعني هي الحفرة التي في ظهر نواة التمر، والقطمير يعني هو السلب، الشيء الخفيف هذا الشفاف الذي يكون على نواة التمر. يقول ابن كثير: والجليل والحقير، الجليل الشيء الكبير، والحقير الشيء يعني الصغير الدنيء الذي لا يؤبه به ولا يلتفت إليه. قال: ومن نوقش الحساب عذب. تعرفون أن هذا هو لفظ الحديث كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: ولهذا قال: ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذا لو سألناكم الآن ما هي العقوبات التي ذكر الله عز وجل لهؤلاء؟ أولا أن لهم جهنم، قبل جهنم لهم سوء الحساب، وفي كلتا الحالتين ماذا يتمنون؟ يتمنون أنهم يفتدوا بكل شيء، بأبيه بأخيه بأمه ببنيه بماله بالأرض كلها، لو أنها له بكنوزها وكل ما فيها لافتدى بها، ولكن هيات، انتهى وقت العمل والآن وقت الحساب، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هذا سؤال، هذا سؤال استفهام، واضح؟ هل يتطلب هذا الاستفهام جواب أو أنه المراد به التقرير؟ المراد به التقرير. لا أحد عاقل بأي حال من الأحوال يمكن أن يساوي بين هذين الصنفين، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ لا يمكن أن يكون هذا مساويا لهذا ولا مقاربا له. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالمسألة إما حق وإما ضلال، والآن هنا إما استجابة أو عدم استجابة، لا فرق، يعني لا يوجد صنف ثالث. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هنا يقول ابن القيم رحمه الله: فليس في الشريعة ولا في الطبيعة وقوف البتة، فإما إلى الأمام وإما إلى الوراء، فأنت تسير إلى الله عز وجل، فإما أنك تتقدم أو أنك تتأخر، ما في واحد واقف في النص أو يقول والله يعني أنا بين بين، لا، إما أنك تتقدم وإما أنك تتأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم صور هذا التصوير دقيق، فقال: كل الناس يغدو، يعني كل الناس يذهبون في الصباح ويدخلون في السوق، قال: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهو إما أنه يوبقها ويجعلها خسرانة، وإما أنه يسعد نفسه وينجيها. هذا هو حالنا في الدنيا، في كل صغيرة وكبيرة، في كل نية، في كل نظرة، في كل خطرة، كل شيء يمر عليك اعلم أنك إما أنك تقدم نفسك أو أنك تؤخر نفسك. فإن أنت أطعت الله عز وجل فأنت قدمت نفسك، وإن أنت عصيت الله عز وجل فأنت أخرت نفسك. ففي فرق كبير جدا بين النوعين، لكن هذا الفرق من الذي يدركه؟ كما قال الله عز وجل في هذه الآية: إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أصحاب العقول، هم الذين يتذكرون، هم الذين ينظرون، هم الذين يعتبرون، هم الذين يعني هذا الشيء بالنسبة لهم يغير من حياتهم، يقلب الموازين عندهم، فعلا يجعلهم يتقدمون ولا يجعلهم يتأخرون بأي حال من الأحوال. يقول ابن كثير، يقول تعالى: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق، وهو هذا القرآن الذي ورد في أول آية من هذه السورة. يقول: هو الحق، يعني الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه واختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يضاد شيء منه شيئا آخر. قال: فأخباره كلها حق، وأوامره ونواهيه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لاحظتم من وين جاب الشيخ فأخباره كلها حق وأوامرها كلها ونواهيه كلها عدل؟ قال: من قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه من قاد له، والعياذ بالله عز وجل، ولا صدقه ولا اتبعه. قال: كقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، يعني في قضية المآل. قال: وقال في هذه الآية الكريمة: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفهذا كهذا لا استواء. وقوله: إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة. جعلنا الله وإياكم منهم، جعلنا الله وإياكم منهم. لاحظوا أن الله عز وجل هنا عبر بالعلم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك. وليس المقصود بالعلم هنا هو المعرفة، فإن المعرفة هي درجة من درجات العلم، والعلم أعمق من مجرد المعرفة، لأن العلم يقتضي العمل ويقتضي التنفيذ، يقتضي كما ذكرنا قبل قليل التصديق أو الاستجابة، يقتضي الاستجابة التي هي تصديق للخبر وفعل للأمر. ولذلك ينبغي أن نعرف أنه ما في هناك فرق كبير بين العلم وبين المعرفة، فالمعرفة هي طريق إلى العلم نعم، لكنها ليست هي العلم. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الذين يتذكرون وهم أولو الألباب، فقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار، بأن لهم عقبى الدار وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هذا لا شك أنه باب عظيم جدا، يعني أصعب الأشياء الوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق، لأن هذا شيء صعب على النفس والتزام. ولذلك الله عز وجل بيّن أن الناس أصبحوا فريقين، فريق مؤمن فهو يفي بالعهد ولا ينقض الميثاق بأي حال من الأحوال، وفريق نسأل الله العفو والعافية نافق، فهو يقول إنه مسلم في الظاهر ولكنه في الحقيقة لا يفي بعهد الله وينقض الميثاق، فهذا لا شك أنه بعيد كل البعد عن الذي يفي بالعهد ولا ينقض الميثاق. ولذلك تلاحظون تكرر كلمة العهد في سورة التوبة التي تتحدث عن المنافقين. ابن كثير رحمه الله هنا يقول وليس كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أنه فسر الآية بنص الحديث، عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. وجاء ابن كثير رحمه الله بهذه الصفات الأربع الواردة بنصها في الحديث، مع أنها ليست في رواية واحدة وإنما روايتان، ولذلك ما قال إن هذا هو نص الحديث، لكن كل من يحفظ الحديث يعرف أن هذا هو نص الحديث ثلاث، ثم في الحديث الآخر ذكر هذه الرابعة. قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ما هو الشيء الذي أمر الله عز وجل به أن يوصل؟ أكثر من شيء، أليس كذلك؟ فمثلا طاعة الوالدين هي من الوصل الذي أمر الله عز وجل به، ذوي القربى من طاعة من الوصل الذي أمر الله عز وجل به ذوي القربى، كذلك أيضا إطعام المسكين ذا المقربة فإن هذا من الوصل الذي أمر الله عز وجل به، وهكذا. إذن سنجد أن ما أمر الله عز وجل به أن يوصل هو يقابل ما أمر الله عز وجل به أن يقطع. ما هو الشيء الذي أمر الله عز وجل به أن يقطع؟ هو البراءة من الكافرين. والذي أمر الله عز وجل به أن يوصل هو كل خير للمؤمنين، هو كل خير للمؤمنين، ابتداء من ماذا؟ الولاء والبراء، وانتهاء بإطعام المسكين من ذوي القرابة، بل وحتى من غير ذوي القرابة. فيقول ابن كثير رحمه الله الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يقول من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف. هل هذا فقط؟ لا، هذه أمثلة لأنواع من ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، وأعظم ذلك هو بر الوالدين، لأن الله عز وجل قرن حقه بحقهما، فقال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. قال ويخشون ربهم، قال ابن كثير أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال، يراقبون الله في ذلك ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة، فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية، كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة المؤمنين: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني قلوبهم خائفة. لماذا خائفة؟ لأنهم يخشون ربهم. فإذا هذه الآية أيضا توضح معنى الخشية المذكورة هنا، وهذه تبين الوجل المذكور في الآية الأخرى. يقول: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أي عن المحارم والمآثم والمآثم، ففطموا نفوسهم عن ذلك. لماذا؟ لله عز وجل فقط، ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. فهم بين ثلاثة أمور، بين ثلاثة أمور: أولا يعبدون الله عز وجل محبة له وتعظيما له وتقديرا له، وثانيا يعظمون الله عز وجل رجاء ما عنده، يعني يطيعون الله عز وجل رجاء ما عنده من الثواب الذي ذكره لهم على هذه الأعمال، أن من صلى فلو كذا، ومن أدى الزكاة فلو كذا، ومن حج فلو كذا، ومن صام فلو كذا، وهكذا سائر الأعمال بل وسائر المنهيات. وكذلك أيضا في الجانب الآخر يخافون من عقوبة ربهم، فإنهم يعلمون أن ربهم سبحانه وتعالى يغار، وأعظم غيرته أن تنتهك محارمه، أن يأمر فلا يطاع وينهى فلا يطاع، فإن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، ونقمته شديدة وأخذه أخذ شديد، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى وصفوا هذا بجناح، جناحي الطائر ورأس الطائر. رأس الطائر هو المحبة، محبة الله عز وجل، وجناح الخوف والرجاء، رجاء ما عند الله والخوف من عقوبة الله عز وجل. قالوا: فبهذه الثلاثة يسير سيرا حسنا، وتصبح عاداته وأقواله وأفعاله، كل شأن من شأنه يصبح ماذا؟ يصبح عبادة لله عز وجل، فتنقلب العادات عنده إلى عبادات بدخول هذه الثلاثة: أنه يفعل الشيء لله، محبة لله، ورجاء ما عنده، وخوفا من عقابه. ولا يصح كما يقول يعني بعض الصوفية أننا نعبد الله عز وجل فقط محبة، ولا نخاف منه ولا نرجو ما عنده، أبدا ما يجوز هذا. ولا كذلك أيضا أننا لا نعبد الله إلا خوفا منه، ولا أننا لا نعبد الله عز وجل إلا رجاء ما عنده من الثواب، بل الثلاثة كلها مع بعض، هذا هو حقيقة الإيمان، وهذا هو حقيقة السير إلى الله عز وجل. ولذلك هؤلاء وصفهم الله عز وجل هنا أنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم، ففعلوا ذلك محبة، وفعلوا ذلك رجاء ما عنده، وفعلوا ذلك خوفا منه سبحانه وتعالى، وهذه كلها تدخل في ابتغاء وجه ربهم. قال: أي عن المحارم والمآثم، ففطموا نفوسهم عن ذلك لله تعالى، محبة له وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه وخوفا من عقابه. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وأقاموا الصلاة، يعني ما قال فعلوا الصلاة، وإنما قال أقاموا الصلاة، فهذا يدل على ماذا؟ على إقامة لها، على عمل، على اهتمام، على مراعاة. فإقامة الصلاة تكون بإقامة حدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه المشروع المرضي، كما أخبر سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآية. ثم قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناهم، أي على الذين يجب الإنفاق عليهم من الواجب، يعني النفقة الواجبة، مثل الزوجات والقرابات أو الأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين. فإذا هم يؤدون النفقة سواء كانت الواجبة مثل نفقة الوالدين ونفقة الأولاد ونفقة الزوجة ونفقة ما عنده مثلا من بهيمة إلى غير ذلك، فهذه نفقة واجبة، أو كذلك كانت نفقة غير واجبة لكنها تعطى للغير سواء كان ذوي قربى، فلا شك أنه أيضا أعظم أجرا كما قال سبحانه وتعالى: يتيما ذا مقربة، أو كان بعيدا مثل ابن السبيل ومثل المسكين والفقير وغير ذلك. قال الله عز وجل سرا وعلانية، أي في السر والجهر، لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال في آناء الليل وأطراف النهار، فهم يفعلون ذلك على كل حال، على كل حال، ولا يجلس يتشرط يعني مثل ما يفعل بعض الناس يقول لا والله أنا أريد هذه الصدقة أن تكون بهذا الطريق. لا، نقول له إذا جاء وقت النفقة أو وقت الصدقة ففعل، إن كان الإصرار بها أفضل فأسر بها، وإن كان الإعلان بها أفضل فأعلن بها، ولا تجلس تنظر إلى أنه لا أفعل هذا أو لا أفعل هذا، فهذا من حيل الشيطان التي يجعلك تفوت العمل الصالح وتفوت وقت النفقة أو تفوت أحيانا وقت العبادة الفاضل وتذهب إلى المفضول، وربما أحيانا حرمك فعل العبادة، وذلك ما يجعله في نفسك من التردد أنه لا هذا أفضل، لا هذا أفضل، افعل كذا، لا افعل كذا، ثم بعد ذلك يفوت عليك الفرصة والوقت ولا تفعل لا هذا ولا هذا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، يقول ابن كثير أن يدفعون القبيح بالحسن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الشيء ليس بالسهل وليس باليسير، ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله أن يدفعون القبيح بالحسن، فإذا أذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه هي أخلاق الكبار، وهذا هو شأن العظماء، شأن أهل النجاة، شأن أهل الجنة، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم وممن يتصف بهذه الصفات الجميلة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار. طيب ما هي عقبى الدار؟ يعني مثل ما نقول العاقبة في الدار، والعاقبة هنا يعني بينها ربنا سبحانه وتعالى وأضافها إلى الدار، فهذا يدل على أنها مثل ما نسميه يعني هي التي إليها النهاية، هي التي إليها النهاية. فما هي؟ قال ثم فسر ذلك بقوله جنات عدن، فهذا من التفسير القرآن بالقرآن المباشر، فأولئك لهم عقبى الدار. لو سألناكم ما هي عقبى الدار تقولون بيّنها الله عز وجل في القرآن الكريم نفسه، فقال جنات عدن، هذا هو تفسيرها، مثل ما ذكرنا لكم في قضية والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى النجم الثاقب، فربنا سبحانه وتعالى فسر الطارق الآن بالآية المتصلة بعدها مباشرة، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن المتصل، وهذا لا شك أنه وحي ولا شك أنه مقدم ولا شك أن له الأولوية. يقول ابن كثير جنات عدن، يقول العدن الإقامة، أي جنات إقامة يخلدون فيها. من وين استفدنا التخليد؟ من قوله عدن، واضح؟ من قوله عدن. قال ابن كثير رحمه الله وقوله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، قال يعني من تمام نعيم الله عز وجل لهم، أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى من درجته، بل امتنانا من الله وإحسانا. هذا لا شك أنه فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، أن الإنسان لما يكون في منزلة من يعني درجة من درجات الجنة، أن الله عز وجل يجمع له أحبابه الذين يحبهم ويرتقي بهم إلى درجته وليس العكس، ويرتقي بهم إلى درجته، وهذا لا شك أنه فضل وكرامة من الله عز وجل عظيمة جدا. يعني دخول الجنة نفسه كرامة، مغفرة الله عز وجل للعبد نفسها كرامة، لكن مغفرة الله سبب لدخول الجنة، ثم دخول الجنة سيكون سبب لكرامات أخرى، منها هذه ومنها رؤية الله عز وجل. فلا شك أن في الجنة نفسها كرامات عظيمة يمتن الله عز وجل بها على عباده من غير استحقاق، وإنما فضلا وتكرما وإحسانا وجودا منه سبحانه وتعالى. ولذلك جيد أن الإنسان يحرص على مثل هذه المعاني بالذات مع قرابته ويعلمهم إياها، حتى يجتهدوا في ماذا؟ في بلوغ الدرجات من الجنة. لأن الإنسان الآن إذا بلغ هذه الدرجة من الجنة لا يكون ذلك فقط جزاء له، بل يكون جزاء له ولمن يحبه من آبائه أو أزواجه أو ذرياته. فكل ذلك لا شك أنه يدعو الإنسان إلى الارتقاء، نسأل الله العفو والعافية. ومسألة الارتقاء بالنفس جميل، والارتقاء بالعمل يعني مبثوثة في القرآن الكريم، ولذلك وكذلك أيضا في السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، ويعني كما نقول علمنا الكمال في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، يعني أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. إذن هذا هو الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فإذا الإنسان يسأل الله عز وجل الفردوس، ما يقول مثل ما يقول أحيانا يعني بعض ضعفاء النفوس: يا رب ولو عند باب الجنة. لا، بل اسأل الله عز وجل الفردوس، والله عز وجل يعطي وهو كريم سبحانه وتعالى. ولذلك مهم أن هذه المعاني هي من الحوافز التي تجعل الإنسان فعلا يعمل الصالحات بحب وبرغبة، وأيضا برجاء ما عند الله عز وجل، وأيضا بخوف مما عند ربنا سبحانه وتعالى. وتعويد الإنسان نفسه، تعويد أبنائه، تعويد تلاميذه، تعويد من حوله على مثل هذا، لا شك أن هذا باب عظيم جدا من أعظم أبواب التربية، ولذلك ينبغي الحرص عليه. فالقرآن ليس فقط ترى نستفيد منه أحكام، بل نستفيد منه أخلاق، نستفيد منه تربية، نستفيد منه سلوك، نستفيد منه إدارة، نستفيد منه في أشياء كثيرة جدا. لكن إذا وعينا هذه المعاني العظيمة المذكورة في القرآن، ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى تتمة لهذا كما قال تعالى: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، يعني وما نقصناهم من عمل من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل امرئ مرتهن بعمله، ولكن الله عز وجل زادهم فضلا منه وإحسانا وتكرما بأن رفع الأدنى إلى الأعلى، بأن رفع الأدنى إلى الأعلى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الأعلين. قال: وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقول: أي وتدخل عليهم الملائكة منها هنا وها هنا، يعني لأن الله عز وجل قال من كل باب، فهذا يدل على أنه من أكثر من جهة. فابن كثير حتى يفسرها قال: منها هنا وها هنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة الأطهار الذين لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يدخلون يهنئون أهل الجنة بدخولهم الجنة، تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن كثير رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، لأن الناس مثل ما نقول ما يعبؤون بهم ولا يلتفتون لهم، واضح؟ فبهم تسد الثغور، يعني هم الذين يرابطون في سبيل الله عز وجل على الحدود. قال: وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، يعني يموت وحاجته لا يستطيع أن يقضيها، إما حياء من الله عز وجل أو لأنه لا معين له أو غير ذلك من الأسباب، لكنه يموت كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصف دقيق، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم، ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ لماذا؟ لأن هؤلاء يعني مثل ما نقول لا قيمة لهم في نظر البشر، لا قيمة لهم في معايير البشر. قال الله عز وجل إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره فلا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر رجل فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن قال أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا يزوج، وإن قال أن لا يسمع له، وإن شفع أن لا يشفع. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر رجل مدفوع بالأبواب، يعني لا أحد يفتح له، لا أحد ينظر إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فإذا العبرة والقيمة ليست فيما يقدره الناس، وليست فيما يظنه الناس، وليست فيما يقوله الناس، وإنما العظة والعبرة والقيمة الحقيقية هي ما لك أنت عند الله عز وجل، يعني ما قيمتك أنت عند الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على شجرة الأراك حتى يأتي بالكماث الذي هو يعني ثمرتها وهو ثمر حلو يأكلونه، فهزت الريح غصن شجرة الأراك، فضحك الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يعني خفته وتحرك الغصن وعبد الله بن مسعود عليه، لأنه لو كان ثقيل ما يستطيع الغصن أن يتحرك أو أن يحركه الهواء، لكن لخفته رضي الله تعالى عنه. فقال تعجبون من دقة ساقي؟ والله إنهما لأثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. فهذين الساقين الخفيفين لكن يطيعان الله يعبدان الله، عرفتم قيمتهما عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد، وجبل أحد ليس جبل سهل، كبير عريض، مساحته فقط يعني قريب من 30 كيلو متر مساحة فقط، فما بالكم بوزنه؟ الله أعلم. فلا شك يعني أن الأمر عظيم، والعبرة والعظة هي بقيمتك عند الله، وليس بما يقول الناس عنك، ولا بقيمتك فيما يقول الناس، ولا في ما ينظر إليه الناس. وهذا لا ينفي أن الإنسان قد يكون ذا قيمة عند الناس وهو أيضا تقي خشي لله سبحانه وتعالى، مثل ما كان مثلا لأبي بكر رضي الله عنه، فهو سيد في قومه ومع ذلك هو من أتقى الناس وأخشى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان وعمر إلى غير ذلك. أنا مقصدي من هذا أنه الإنسان لا يغتر ولا ينظر إلى قضية المظاهر، لكن أيضا لا يحكم أيضا على آخرين بأنهم إن صح التعبير لا قيمة لهم أو لا وزن لهم، والله لأن الناس يرون أن لهم قيمة ويرون أن لهم وزنا. فللنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك فقال أنتم شهداء الله في أرضه. المقصد من هذا أن الميزان هو ما يكون عند الله، وأما ما يكون في الدنيا فإنما يكون على حسب نظر الناس. ولذلك لا تعبأ ولا تلتفت إلى قول الناس فيك، وإنما انظر ماذا يقول عنك ربك سبحانه وتعالى، هل فعلك هذا يرضي الله أو لا، هل عملك هذا هو لله أو لا، أما الباقي فهذا أمر آخر. قال الله عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يعني ضد هؤلاء. فلاحظوا أن الله عز وجل وصف المؤمنين هنا بخمس آيات، بينما هنا وصف الكفار بآية واحدة. ومع ذلك هذا من الشأن العجيب للقرآن، أن هذا الوصف المذكور في الخمس آيات فعلا يقابله الوصف المذكور في الآية الواحدة، والعكس أيضا كذلك. وهذا يعني متكرر في القرآن الكريم، وهو من تنوع الخطاب وتنوع الأساليب في القرآن الكريم. فأحيانا الله عز وجل يعني كما نقول يطيل في وصف عمل الكافر وأسباب دخوله النار، وأحيانا يختصر، وأحيانا يطيل في وصف عمل المؤمن والسبب الذي يدعوه يعني يجعله يدخل الجنة أو يستحق الجنة، وأحيانا يختصر. لكن بشكل عام الله عز وجل إذا ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكفار، وإذا ذكر صفات أهل الجنة ذكر صفات أهل النار، وهكذا. فهذه من الأمور المعتادة في أسلوب القرآن الكريم. يقول رحمه الله: هذا حال الأشقياء وصفاتهم، وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون، كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا، كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا. أولئك يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ولاحظوا أن الله عز وجل ذكر هناك إيش؟ يخشون ربهم، صبروا ابتغاء وجه ربهم، أقاموا الصلاة، أنفقوا، يدرؤون بالحسنة السيئة. فذكر لهم صفات متعددة، جعل في مقابلها هنا صفة واحدة، قال: ويفسدون في الأرض، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدل على عظم سوء الفساد وعظم عاقبته عند الله عز وجل. ولذلك إياكم أن تكونوا مفسدين، إياكم أن تكونوا مفسدين بأي صورة من صور الفساد، فإن الفساد باب عظيم، نسأل الله العفو والعافية، لغضب الله، باب عظيم لغضب الله عز وجل. ولذلك ينبغي علينا أن نحذر من كل الفساد، قليلي وكثيري. لا تقول هذا فساد بسيط وهذا سهل، هذه رشوة يسيرة 100 ريال أو 50 ريال، مهما كان درهم ربا أعظم عند الله عز وجل من أمور كثيرة. فكذلك أيضا الرشوة، كذلك أيضا الكذب. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان يخاف من ربي سبحانه وتعالى خوفا شديدا في مثل هذه الأشياء، لأنها مزالق، والشيطان يعني قد يوقعك في شيء منها ليجرك إلى ما هو أكبر، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن كثير: هذا حال الأشقياء وصفاتهم، وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون، كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا، فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ثم قال: ويفسدون في الأرض، قال: كما ثبت في الحديث: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولاحظوا كل واحدة من هذه هي باب من أبواب الفساد العظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال وفي رواية أخرى: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال ولهذا قال: أولئك لهم اللعنة، وهي الإبعاد عن الرحمة، ولهم سوء الدار، وهي سوء العاقبة والمآل، ومأواهم جهنم، وبئس القرار، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقال أبو العالية في قولي: والذين ينقضون عهد الله لآية، قال: هي 6 خصال في المنافقين، إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال، يعني مثل ما نسميه إذا كانت لهم الدولة ويعني بيدهم شيء من الأمر فإنهم يظهرون هذه الخصال، وإذا كانت الدولة بيد المتقين ويعني ليس لا يستطيعون أن يظهروا مثل هذه الأشياء فإنهم يكتمونها، ولكنها موجودة في قلوبهم وفي نفوسهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا 3 خصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تمنوا خانوا. وهذا لا شك أنه من دقيق فهم السلف رحمهم الله تعالى، وجمع بين الآية وبين الحديث السابق الذي في صحيح مسلم. طيب، قال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يقول ابن كثير: يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء، لأن الملك بيده سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بمثل هذا الدعاء الوارد بمثل هذه الآية. قال ابن كثير: ويقتر على من يشاء لما له في ذلك سبحانه وتعالى من الحكمة والعدل. وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوه في الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا، نسأل الله العفو والعافية. قال كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا شك أن هذه الآية تفسر هذه الآية بشكل واضح ودقيق. قال: ثم حقر الدنيا سبحانه وتعالى بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني ما قال لهم اتركوا الحياة الدنيا، لكن قال لهم ترى الحياة الدنيا ما هي إلا متاع. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل المسافر الذي جاء إلى ظل شجرة فاستظل بها ثم قام وتركها، خلاص انتهت حاجته منها. فالدنيا متاع، لكن هذا المتاع يقدر بقدره ولا يعبد من دون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس ولم تكس، إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال الله عز وجل كما في سورة الحديد: وغرتكم الحياة الدنيا. فقال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول: وروى الإمام أحمد عن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في هذه في اليم. جميل. فلينظر بما ترجع، يعني يدخل أصبعه في اليم ثم يخرجها، كم نقصت أصبعه من هذا النهر أو هذا البحر العظيم؟ لا شيء. قال: ما الدنيا في قال وأشار بالسبابة. قال: ورواه الإمام مسلم في صحيحه. قال: وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي، يعني خروف صغير، جميل، يعني مثل ما نقول شهرين ونحوه، أسك، يعني أيضا صغير الأذنين، ميت. قال: والأسك الصغير الأذنين. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهلي حين ألقوا. يعني هو يعني مثل ما نقول قبيح لا يؤبه به لأنه صغير الأذنين، فكيف وهو ميت؟ فإذا أهله لا يؤبهون به، بل كما نقول يعني يرون أنه من العفن الذي يجب التخلص منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إغراق الإنسان نفسه في الدنيا هو من إغراقه نفسه في هذا العفن. فالدنيا ترى لا تساوي عند الله عز وجل كما أخبر صلى الله عليه وسلم جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. اللهم اجعل الدنيا، اللهم اجعل الدنيا معبرا لنا وممرا إلى الآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.